انفصالي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا به ونساءنا ونساءكم في ديننا، فتلك علامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله، أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين. تصديق ذلك من كتاب رب العالمين في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بكل مسلم حريص على لقاء الله تبارك وتعالى أن يعرف أمر الله، فإنه مسؤول عن أمر الله الذي أمر به، وأن يعرف عن أي شيء نهاه الله، فإنك مسؤول يا عبد الله عن الأوامر والنواهي، عن الأوامر التي أمرت بها وعن النواهي التي نهيت عنها، وكذا مسؤول عن سنة نبيك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم نكت بها في الأرض قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بك يا عبد الله أن تتفقه في دينك ولا تكن أعمى، فثم فارق بين الأعمى وبين البصير. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ولقد قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فعليك يا عبد الله أن تعرف ماذا يريد منك ربك، وماذا يريد منك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير بك يا أمة الله أن ترفع عن نفسك الجهل كذلك، تعرفي ماذا يريد منك الله عز وجل، وماذا يريد منك رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم. لهذا فمثل هذه المجالس ومجالس تعليم كتاب الله وسنة رسوله عموما ينبغي أن يحرص عليها. فأقول وبالله تعالى التوفيق. سبق أن من محاسن ديننا أننا نؤمر فيه بمكارم الأخلاق، وسبق أن بين أيضا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق. فجدير بنا أن نحسن أخلاقنا. وسبق وبين أن من أعظم أسباب ذلك سؤال الله عز وجل ذلك، فإن الله قسم الأخلاق بين العباد كما قسم بينهم الأرزاق. وكما علمنا أن خزائن كل شيء بيد الله، وأن منتهى الأمور كلها بيد الله سبحانه، كما قال جل ذكره في كتابه الكريم: ولله خزائن السماوات والأرض، وكما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن الأخلاق كذلك عند الله سبحانه. فجدير بنا أن نسأل ربنا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وكان من تعوذات الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا وكما سلف، فكان من الأبواب التي طرقت في أبواب الأخلاق باب العفاف والاستعفاف. وسبق وبينت بعض أسبابه التي من أولها أننا نسأل الله عز وجل العفاف. فجدير بمريد العفاف الذي هو خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأمر بالعفاف والصلة. جدير بمريد العفاف الذي يريد أن يتخلق بهذا الخلق الكريم، أولا أن يسأل ربه الهداية إليه، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: فلنجعله لنا دعاء. ودعية رسول الله التي يدعو بها أولى أن تلتمس وأولى أن تتبع من أدعية غيره، إذ هو لا ينطق عن الهوى، إذ هو قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا ثالثة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلنلزم مثل هذا الدعاء، فإن نبينا كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه. فمن يريد التعفف وأن يحفظ في هذا الباب عليه بسؤال الله تبارك وتعالى ذلك. ثم هناك أسباب تلتمس، وكما بين من قبل أن الأخلاق الكريمة يتدرب عليها أيضا مع سؤال الله عز وجل إياه، إذ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى. فالأخلاق الكريمة تنال أيضا مع سؤال الله عز وجل بأسباب، منها التدرب على تلك الأخلاق الكريمة. تدرب يا عبد الله على غض البصر امتثالا لأمر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وتدربي يا أمة الله على غض البصر، تدربي وأكثري من ذلك امتثالا لأمر الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا كلام من لمن ولمن بعد ذلك؟ إنه قول الله وأمر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كي يأمرنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان ربكن يا معشر النساء أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب المنزل عليه من السماء أن يقول لكن: يا معشر المؤمنات اغضضن من أبصاركن، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهذه سبل من سبل الوصول إلى العفاف، إلى هذا الخلق الكريم الذي هو لرسولنا صلى الله عليه وسلم خلق، هذا الخلق الكريم الذي هو خلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلق العفاف، ننشده بسؤال الله وبأسباب تؤدي إليه بإذن الله وبتوفيق من الله، منها كما أسلفت غض البصر الذي أمر النبي من ربه أن يبلغكم إياه أيها المؤمنون، وأن يبلغ كذلك المؤمنات. هذا إذ قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن سبل العفاف القرار في البيوت، حتى لا تورط المرأة نفسها في ابتعاد عن التعفف، حتى لا تورط المرأة غيرها، حتى لا تورط المرأة غيرها في الوقوع في الرذائل. فقرار المرأة في البيت من سبل التعفف. ولذا قال الله تبارك وتعالى ولغيره، قال في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا وكما سلف مرارا اعتذرت النسوة اللواتي رآهن الكليم موسى صلى الله عليه وسلم تذودان الأنعام عن المياه وعن الاختلاط بالرجال، اعتذرتا دون أن يطلب منهما الاعتذار، إذ قال لهما الكليم موسى صلى الله عليه وسلم: ما خطبكن ما شأنكن؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاعتذرتا دون أن يطلب منهما الاعتذار بجميل الاعتذار: أبونا شيخ كبير. فألجأتنا الضرورة إلى الخروج إلى هذه الأماكن، ولكننا لا نختلط بالرجال ولا نجعل أنعامنا تختلط بأنعام الرجال. فأين هاتين الفتاتين، أين هاتان المرأتان، أين هاتان المرأتان الفضلتان الصالحتان من الولاجات الخراجات المكثرات من الخروج المكثرات من الدخول بلا فائدة ولا نفع؟ أين هؤلاء الفضليات، أين هاتان الفضليتان من البنات الأبكار اللواتي يزاحمن الآن على ركوب الميكروباصات وعلى ركوب الأتوبيسات، ولا تبالي بعرضها أن ينتهك، ولا تبالي أن يحتضنها شاب من الأمام ومن الخلف بهذه المناظر القبيحة التي ترى. فجدير بالمرأة أن تقر في بيتها وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يجلب الرذيلة لها ولغيرها من المؤمنين، نسأل الله الحفظ والسلامة. فالقرار في البيت من أعظم سبل التعفف، ومن أعظم السبل المؤدية إلى التعفف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة في بعض الزيادات، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قار بيتها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وهذا كله إلا إذا دعت حاجة ضرورية، لأن من شرعين لفقه في الدين لتعليم لكتاب الله عز وجل للنساء دون ما اختلاط دون ما فتن، فتلك أمور تجوز بالضوابط الشرعية. لكن القرار في البيت إجمالا أسلم وأولى وأفضل، دفع للفواحش، دفع للرذائل، فهذا من سبل العفاف. سلم الله المؤمنين والمؤمنات من كل رذيلة. من سبل العفاف أيضا الاكتساء كما أمر الله، وستر العورات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تستر، وكذا أمر نبيه بأمر ربه بتلك العورات أن تستر. فمن ثم جاءت النواهي عن التبرج حفظا للأعراض، حفظا لعدم اختلاط الأنساب، حفظا من الوقوع في الرذائل. وحذر النبي أيام تحذير من التبرج، فقال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وجدير بالمسؤولين أهل الفضل وأهل الصلاح، وبدلا من أن يستصدروا قرارات طائشة شيطانية بمنع الفتيات من النقاب، ومنع دخول المدارس بالنقاب، ومنع دخول الجامعات بالنقاب، بدلا من هذه القرارات الشيطانية عليهم أن يستصدروا قرارات بمنع المتبرجات من دخول المدارس، ومنع المتبرجات من دخول الجامعات إلا وهن مستترات. فإنه يلزم لزوما للقائم على أمر الناس أن يكون كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل ممكن في الأرض، كل من له سلطة، كل من له قوامة على مكان، عليه أن يستصدر قوانين يلقى بها ربه ويلقاها في صحيفته يوم يلقى الله عز وجل فيفخر بها. يقول: يا رب نهيت عن المنكر، يقول: يا رب منعت من الرذائل، يقول: يا رب منعت العصاة من دخول النار، حفظت يا ربي من كانوا تحت يدي من معصيتك. هكذا يصدر بكل مسؤول وكله الله وخوله الله سبحانه وتعالى مسؤولية أقوام أن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. فهل من مسؤول رشيد، هل من مسؤول رشيد يصدر قرارا في من هم تحت يديه: لا تدخلي متبرجة العمل؟ هل من مسؤول رشيد يقول: لا تدخلي أيتها المتبرجة، أيتها السافرة، هذا الصفور الفاضح، لا تدخلي الجامعة إلا وأنت مستترة محتشمة؟ هل من مسؤول رشيد يرجو لقاء الله ويصدع بالحق في هذه الأوساط، يصدع بالحق ويأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ بهذا يدوم لك ملكك، وإن لم يدم في الدنيا يدوم في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، خشية من أن تأتي يوم القيامة تقول كما يقول أقوام: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هل من مسؤول رشيد يمنع من الخلوة في العمل، خلوة الرجال بالنساء؟ هل من مسؤول رشيد يجعل النسوة في مكان والرجال في مكان؟ هل من مسؤول رشيد يفصل بين الطلبة والطالبات فيجعل الطلبة وحدهم في مكان والطالبات وحدهن في مكان؟ هل من مسؤول رشيد ينهى عن هذا الاختلاط المزري المخزي؟ كل هذا ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون في بلاد المسلمين التي هي دولة الإسلام مصر، وفي غير مصر من بلاد المسلمين جدير بكل مسؤول أن يعلم وأن يوقن أنه مسؤول بين يدي الله عن رعيته الذين هم تحت يديه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه من سبل العفاف، منع التبرج، منع الاختلاط، منع الخلوة، كل ذلك من سبل العفاف التي يجب أن تسلك. ثم المبادرة بالزواج، ثم المبادرة بالزواج. هكذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كنت أبا رشيدا وسع الله عليك فبادر بتزويج ابنك الشاب، لا تنتظر إلى أن يتخرج من الجامعة ويلهو مع الفتيات الماجنات. فالحرم الجامعي تسميته حرم تسمية خاطئة، فلم يعد بحرم، إنما هو شيء مدنس يحوي القاذورات. فكيف ترضى لابنك أن يمشي مع الفتيات اللواتي يرتدين الاسترتشات والملابس الضيقة ولا تزوجه أنت قادر على تزويجه؟ بادر بتزويج ولدك، بادر بتزويج ولدك قربة إلى الله عز وجل ما دمت تملك السعة في ذلك. أما إذا كان مضيقا عليك، إذا كان مضيقا عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الرسوم والطقوس والأسلاف والأعراف السائدة أن الولد لا يتزوج إلا بعد أن ينتهي من الجامعة، وتعلمون ما الجامعة وماذا يدور في الجامعة، وتعلمون عن الفتيات ومصير الفتيات وحال الفتيات المتدهور يوما بعد يوم، ولا مراقب ولا محاسب ولا مانع ولا زاجر من المسؤولين، تعلمون وترون ما الذي يدور في الجامعات من التسكع، تسكع الشاب مع الشابة دون ما نكير، دون ما نكير ودون ما تحذير ودون ما أي زجر. فترى شابا يتسكع مع فتاة في الطرقات ولا شخص يقول له اتق الله، ولا شخص يقول لها اتق الله، ولا أب يزجرها، ولا دين يمنعها. فجدير بك أن تنقذ ولدك وأن تنقذ ابنتك، وتبادر بتزويج البنت، وتبادر بتزويج الولد سمعا وطاعة لرسول الله. إذ النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل ترضى أن يقع ابنك في الفاحشة؟ كيف تلقى ربك وقد وقع ابنك في الفاحشة وأنت قادر، كنت قادرا على إنقاذه ولم تنقذه؟ إنك حينئذ تحمل أوزارا ما دمت مقصرا في جانب من الممكن أن تتسبب في إعفاف ولد من أولادك أو ابن من أبنائك. فالمبادرة بالزواج والحث عليه مطلب، ولا يخفى أن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها تكبره بزمن طويل، وكانت ثيبا تزوجت قبله برجلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ومن أجل إعفاف فرجه عليه صلوات الله وسلامه تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها. وسبق أيضا أن بين أن الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، سبق أن بين أن كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل إعفاف نفسه من الوقوع في الحرام، إذ قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا والقرى التي تفشى فيها الجهل ويموت عن ابنتهم زوجها، ويمنعون البنت، يمنعون المرأة من الزواج بعد وفاة زوجها، فيجعلونها تقع في العنت وتقع في المشقة وتقع في الفحشة بسبب الجهل المطبق، هم متحملون آثام ذلك. بل وأقول وبالله التوفيق إن المرأة التي يتقدم لها أشخاص أكفاء ويمتنع أولياؤها من تزويجها بالأكفاء لغير ما سبب، يمتنعون ويقولون ليست عندنا بناء نساء زوجها يموت وتتزوج. هؤلاء أثم ظلم، بل وتنتعب الولاية منهم إذا منع الأب ابنته لكون زوجها مات من أن تتزوج وألزمها أن تبقى بلا زواج، انتقلت الولاية منه إلى جدها. إن أبى الجد كذلك انتقلت الولاية إلى أخيها، إن أبى الأخ ذلك انتقلت الولاية إلى الأعمام، إن أبى الأعمام ذلك فإلى أولاد الأعمام، إن أبوا كلهم ذلك انتقلت الولاية إلى المأذون الذي هو بمثابة السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذا الإعضال الذي يحدث وقد نهى الله عنه إذ قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا الإعضال حرام ومتحمل اسمه الأب الماضل أو الأخ الماضل أو الجد الماضل أو العم الماضل أو غير هؤلاء. هذا وقد سبق تنويه على أمر فيه خير وفيه فسحة ولا يخالف حياء، وقد تقدم التنويه عليه مرارا، وحاصله أنه لا بأس أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها في أوساط قل من يعرفهن من الناس وقل من يعرفه من الناس، بل في أوساط يكون معروفات أيضا. فقد ورد في هذا الباب ما ورد في قصة العبد الصالح مع موسى: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج. وقول عمر لأبي بكر: يا أبا بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وقوله لعثمان: يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وقول أم حبيبة لرسول الله: تزوج أختي يا رسول الله، وكانت تظن ذلك سائغا. وقول علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا، أي ما لك تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتدعو قبيلتك بني هاشم. قال: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا ابنة حمزة أجمل العرب وأفضل العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهذا الباب باب فيه أدلة كثيرة جدا عن رسول الله، فضلا عن الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق: فهذه سبل من سبل التعفف، علينا أن نسلكها وصولا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ومما يقوي فينا هذه الملكة، ملكة التعفف، ملكة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم،
لدي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أختي.
أنا يا شيخ متزوجة ولدي ثلاثة أطفال.
الله يبارك.
واكتشفت مؤخرا أن أخو زوجي قد رضع من أمي 5 رضعات مشبعة، فما الحكم في ذلك؟
من هو؟
أخو زوجي.
أخو زوجك؟
أخو زوجي رضع من أمي 5 رضعات مشبعات.
طيب ما صلته بك الآن؟ يعني أنت متزوجة؟
أخوي يا شيخ.
لا، أعيد السؤال.
أنا متزوجة ولدي 3 أطفال.
الحمد لله. وبعد؟
اكتشفت مؤخرا أن أخو زوجي رضع من أمي 5 رضعات.
ليس لها أي تأثير، ليس لك به شأن، زواجك حلال.
صح يا شيخ،
زواجك حلال، لا إشكال أبدا فيه.
الحمد لله، شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا أخت توأمي، هي متزوجة وحصل خلاف بينها وبين زوجها بعد أول طفل بعد ما أنجبوه، يعني بسبب أنه هو اكتشفنا أنه هو يعني بيشرب محرمات وكده. فجلست عند أمي 1 سنة وبعد كده حصل مشاكل يعني، وعملنا قضايا، دفعنا قضايا وكده، فعند تمكنها من الشقة قعدت الشقة ما خرجتش، قالت لا أنا حاط في الشقة أنا وزوجي وصالحت يعني، رغم عن أخي لأن والدي متوفي. فدلوقتي احنا كلنا مقاطعينها واخويا مقاطعها وحارف انها ما تخش البيت تاني، فهل ده يجوز يعني في الشرع ان احنا
لماذا مقاطعه؟ لان هي استقامت والولد استقام زوجها ام لا؟
لانها رجعت غصب عننا كلنا، يعني انها رغم عننا كلنا انها رجعت، ونحن ما كناش عايزين الشخص دوت.
هي كانت طلقت في القضاء ام لم تكن طلقت؟
لا لم تكن، لم طلقتش حضرتك.
يعني القضاء لم يصدر قرارا بالتطليق؟
لا لا.
يعني كانت القضايا ما زالت زوجه؟
ايوه فندم. واول لما رحنا اتمكنوا من الشقه، فطلبت انها ما تطلعش من الشقه مع المحامي يعني، فقالت لا انا مش هطلع من الشقه، واهل زوجها كانوا هناك وزوجها، واخويا كان راح يمكنها من الشقه. فطبعا رجع
الزوج استقام.
هي يعني يقال ذلك، هي بتقول كده يعني ان هو الحمد لله استقام، لكن طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده بياخد وقت قبل ما مثلا يتعالج.
نتمنى ان يكون قد استقام، ونتمنى ان تاخذوا بيد هذا الزوج الى مرضات الله والى طاعه الله عز وجل.
طب وبالنسبه لاخي حضرتك اللي هو معارض جدا ان هو تخش بيت والدتي وان احنا ما نكلمهاش؟
لا 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 لا، هذا التصرف ليس برشيد.
طب
في فور الحادثة، في فور المجهود الذي بذل من اخيك لعله يقول ذلك، وان شاء الله يهدأ ويسكن ويفكر في مرضات الله اولا. هل هو ينتصر لنفسه ام يريد؟ ما هو لابد من ضبط الامر. هل انا افعل هذا كاخي للبنت، كشقيق للبنت، مرضاة لله أو انتصارا لنفسي؟ لابد أن أنظر فيما يرضي الله. إذا كان الزوج استقام أو في طريق الاستقامة فلا معنى لإصرار أخيك على الفراق، لا معنى لإصرار
الأخ. أختي إن هي يعني عملت شيء يعني غصب عنه، أو مثلا أحرجته قدام كده يعني.
لا إحراج ولا شيء. أذكرك بشيء حدث على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قرآن.
طب سؤال اخير قبل ما اقفل حضرتك معلش، هل انا اللي هي انا اروح ازورها بدون علم زوجي؟ لان يعني زوجي برضو قال لي تليفون بس بيني وبينها، فانا لو رحت
انت اسمعي واطيعي زوجك، لا تذهبي الا باذن زوجك.
ماشي تفضل حضرتك قول الحديث.
اما قصه معقل بن يسار فهي شبيهه بذلك. هناك صحابي جليل اسمه معقل بن يسار، معقل ابن يسار، معقل ابن يسار له اخت زوجها برجل وأكرمه وأفرشه، يعني الحاصل أن معقل بن يسار تكلف وأكرم هذا الزوج وبالغ في إكرامه، وبعد مدة هذا الزوج طلق أخت معقل بن يسار ولم يبالي بمعقل بن يسار ولم يذهب لمراجعتها، وترك هذا الزوج حتى انقضت عدتها، حتى انقضت عدتها. بعد أن انقضت عدتها جاء الرجل يخطبها، لأنها ليست الآن زوجا انتهت العدة وكرجل أجنبي، فجاء يخطبها ثانية من معقل بن يسار، والمرأة كانت تهوى زوجها، تحب زوجها، فقال له معقل بن يسار أخو هذه المرأة، قال زوجتك وأكرمتك وأفرشتك ثم طلقت أختي، وبعد أن طلقتها أهملتها حتى انتهت عدتها ثم جئت تخطبها مني مرة ثانية، لا والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي يا أولياء، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هكذا قال تعالى، يا أزواج إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فانتهت العدة وأراد الزوج أن يرجع إلى الزوجة، يعني بعقد جديد وبضابط شرعي، فلا تعضلوهن يا أولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن للزواج بأزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى قول ذلك أزكى لكم وأطهر. فإذا كانت المرأة تهواه وسلك سبيل الاستقامة، وسلك سبيل الاستقامة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياه هذه الاستقامة، فنساعده على الاستقامة ولا نفرق بينه وبين زوجته. وأذكرك وأذكر أخاك بوصل الأرحام في هذه الأيام الطيبة المباركة، فنحن في أيام طيبة ومقدمون بإذن الله على أيام هي أطيب وأفضل، فينبغي أن نقبل عليها، والأرحام موصولة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم محذرا من قطع الرحم أيما تحذير، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولهذا مزيد إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى العدوي.
نعم يا أخي الكريم.
الشيخ أسألك بالله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الشيخ أسألك الدعاء لي بحفظ القرآن.
الله يوفقنا وياك ورزقنا وياك كتاب الله آمين. عز وجل وحفظه وإتقانه وتدبره. اللهم آمين. تفضل
شيخ، لدي بعض الأسئلة.
تفضل تفضل
شيخ. السؤال الأول في الحديث بما معنى من تصبح بسبع تمرات عجوة من لم يضره السمن ولا السحر، هل اشترط في تمر المدينة؟
هو النص وهكذا.
السؤال الثاني
تفضل تفضل.
السؤال الثاني.
نعم ما السؤال الثاني؟
في يعني مرات يعني مثلا تذهب النساء مثلا الى السوق لا يوجد مكان ليصلين فيه، فيؤدي الى فوات الصلاة يعني، فماذا تفعل مثلا عندما تذهب الى العيادة او لكن مثلا تفوت الصلاة، تذهب الى العيادة طيب لا يوجد مكان تصلي فيه فسوف تفوت الصلاة، يعني ماذا تتفعل؟ اين ستصلي يعني تلك الصلاة؟ السؤال الثالث. تسمعني الشيخ؟
أسمعك الحمد لله.
شيخ الحديث لا يأكل طعامك إلا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تخي، قلت أن الحديث ضعيف.
نعم.
لأني وجدته في السلسلة الصحيحة بسند حسن للشيخ الألباني.
أعرف أعرف أنه موجود. أعرف يا أخي الكريم، أفهم جيدا أنه موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني، ولكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه مع علمه الوفير الواسع واستفادتنا منه، لكن هناك أقوال علماء علل ظهرت، ومع الصحوة التي ظهرت الآن في المكاتب الشاملة وإخراج كتب العلل على النت ونحو ذلك، فظهرت أقوال كانت خفية، فكثيرون من العلماء الأولين على تضعيفه. الشيخ ناصر رحمة الله عليه علي مجتهد لكن ليس بمعصوم، قد يصح حديثا يضعفه أئمتنا كالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، فلا بد أن يعرض قوله على قول غيره أيضا، فليس كتابه الذي هو الفصل ليس بالهزل. نعم كتابه مليء بالأحاديث الصحيحة ونسبة الخطأ عليه قليلة، لكنه بشر. وأذكر أيضا بحديث في نفس المقام سئلت عنه في هذا اليوم في حلقة عصر اليوم، هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أقول أيضا هذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وانتقده أيضا أكثر الأولين كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين، انتقدوا الحديث. وأيضا من الأدلة على وهائه أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. أما حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمرة العالية لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فمقيد بتمر المدينة، تمر العالية من المدينة هذا. وإذا كانت النسوة في سوق أو في مكان ولا جدن مكانا يصلين فيه فلتتوضأ من أي مكان، إذا لم تجد ماء تتوضأ به تيممت، وإذا كان وقت الصلاة سيزول وسترت بأي جدار وصلت، الأمر واسع في ذلك، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وخاصة العصر مع المغرب لا تترك العصر أبدا حتى يخرج وقتها، ولا الصبح حتى يخرج وقتها. أما الأوقات التي فيها الجمع فقد يوجد ترخيص، لكن الأولى أيضا أن تصلي كل صلاة في وقتها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك؟ فضيلة مولانا.
الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل.
بعد ان حضرتك فضيلتك مولانا يعني استفسر عن نقطتين ثلاثه كده عن حضرتك.
تفضل.
السؤال الاول لحضرتك بخصوص العقيقه، اسال هل يجوز، يعني انا ارى حاليا مصلحه الفقراء ومصلحه الناس ماديه، هل يجوز اخراج سعر العقيقه او ثمنها للفقراء والمساكين افضل من دعوه يعني الاقارب الخاصه اذا كان الاقارب ليس فيهم فقراء او مساكين؟ ده سؤال اول. السؤال الاخر حضرتك الفديه، بخصوص الفديه، والدي يعني والدي مسلم ولا يصيام شهر رمضان، فيخرج فديه كلها او ما نصح اخرجها له انا يعني. فاخرجها، فهل هناك وقت محدد لاخراج الفديه في خلال العام؟ يعني اخرجها حينما كلما اجد فقيرا او كلما اجد
خلاص اسرع في سؤال ثالث.
السؤال الثاني حضرتك فضيفك بخصوص عندي مبلغ من المال لا اجد مكان اضعه فيه، فاضعه حاليا في البنك واخذ الفائده وانفقها على الفقراء والمساكين وهكذا.
غير ذلك
الاتصال الاخير حضرتك، بس انا لي اتصال على بخصوص المكالمات، يعني انا حضرتك عشان اسال السؤال ده انفقت مبلغ كبير، فليس هناك اليه اخرى يعني للمكالمات بالقناة او حضرتك او كذا؟ يعني انا لا استطيع ان اسال كل دائما كل شيء، انفقت ما يقرب من 100 جنيه حتى اسال هذا السؤال.
والله الذي يخصني خذ رقم الهاتف من اخواني في الغرفه،
يعني
غرفه التحكم، خذ منهم رقم الهاتف ورساله وان شاء الله اتصل بك. اما ما يخص القناه فهم ابصر واعلم مني بشانهم. اقول بالله تعالى التوفيق، اسال الاخ عن اخراج ثمن العقيقه بدلا من العقيقه لاحتياج الفقراء والمساكين الى المال. هذا لا يجزئ اخراج ثمن العقيقه، بل وقد كان في زمن الرسول الفقراء، ومع ذلك كان الرسول يذبح او كان الرسول يعق عليه الصلاه والسلام. ثم ان العقيقه ليست كلها الفقراء، جزء منها لنفسك، جزء الفقراء، جزء للاداء، كل ذلك جائز. فلا يجزئ اخراج ثمن العقيقه، وبالله التوفيق. اما الرجل الطاعن في السن الذي يعجز عن الصيام، لكبر سنه، ابتداء هل هو لا يستطيع الصيام، هل يلزم بالإطعام أم لا يلزم؟ أعيد السؤال وصياغة السؤال. الرجل الطاعن في السن، الشيخ الكبير أو المرأة العجوز الذي لا يستطيع الصيام ولا تستطيعه، هل يلزم بالإطعام أو لا يلزم؟ أقول وبالله التوفيق، هذه المسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة ملزم بالإطعام، لكن فيها ما يلي من الأقوال. يعني أقول ملخصا للقول، لا أعلم دليلا يلزم الشيخ الكبير أو المرأة العجوز الذي والتي لا يستطيع ولا تستطيع الصيام، لا أعلم دليلا ملزما بالإطعام. ثانيا، المريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصيام ولا يرجى برؤه، كذلك لا أعلم دليلا من الكتاب والسنة يلزمه بالإطعام، لكن لزم التنبيه على ما يلي. رأي لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول: وعلى الذين لا يستطيعون صيامه، هكذا أول يطيقونه مع مشقة ولا يستطيعون صيامه، فدية إن أفطروا طعام مسكين. قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الجمهور خالفوا ابن عباس في تفسير الآية، وقالوا الآية منسوخة، وإنما معنى الآية أن الأمر في أول الإسلام كان الرجل مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه على رأي الجمهور تفسيرها، وعلى الذين يستطيعون صيامه إن أرادوا أن يفطروا عليهم فدية هي طعام مسكين. فالجمهور يرون أن هذا الأمر كان في أول الإسلام، الشخص مخير بين الصيام وبين الفطر والإطعام، فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه، ثم نسخت بماذا؟ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالجمهور على هذا التأويل، ابن عباس يراها غير ذلك، جمهور الصحابة خالفوه، ابن عباس يراها باقية في الشيخ الكبير والمرضى والحامل. فعلى ذلك لا يصح الاستدلال بالآية على الإلزام بالفدية بالإطعام. ثانيا، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن، لما تقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. صح هذا عن أنس بن مالك، لكن هذا أثر موقوف على أنس ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال ابن عباس بالآية مخالف من الجمهور، وفعل أنس ليس بحجة ملزمة، إنما هو الأفضل، إنما هو الأفضل، لكن لا يلزم، أو قل لا أعلم دليلا ملزما للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا بالإطعام إذا أفطروا. وكما قال بعض أهل العلم إن الذمم بريئة ما لم يأتي دليل بالتكليف. فهذا الذي أردت بيانه، الدليل لا أعلم دليلا ملزما إلا ما استدل به ابن عباس، وقد سمعتم توجيه العلماء الجمهور له، والله أعلم. فعليه إن أطعمت مكان كل يوم مسكينا لكون أبيك شيخ كبير فأنت محسن، إن لم تفعل فلا أرى دليلا ملزما، والله أعلم. أما في أي وقت تخرجها فالأمر واسع. سؤالك الثالث عن رجل لا يجد مكانا يضع فيه الأموال ويخشى عليها من السرقة، هل يضعها في البنك كحفظ لأنه لا يجد وسيلة للحفظ إلا ذلك، ويأخذ الفوائد لا يستعملها بل يبعدها عن نفسه وعن أهل بيته ويعطيها فقراء أو محاويج؟ فهذا قول ليس ببعيد عن الصواب، وقد قال به بعض الفضلاء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك حياتك؟
الحمد لله.
الو.
نعم مالك
حضرتك؟ طيب
انت؟ طيب
بقول لحضرتك بس هو موضوع طويل، فممكن ناخد رقم تليفون حضرتك؟
ممكن، خذه ان شاء الله.
طيب ماشي، شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
اقترضت شخص.
نعم.
اقترضت مبلغ من شخص، وأريد أن فيما بعد أن أرجعه زيادة عن الذي أعطاه لي، فهل هذا يعتبر ربا؟ وعايزين نعرف الشيخ برضك، اقترض شخص، أعطى شخص الشخص الآخر قيمة من الذهب فأراد أن يرجعه له ذهبا مثله، فهل فيما بعد حتى لو غلى ثمنه، فهل هذا برضك يعتبر ربا؟ وهل توجد سنة معينة يا شيخ ليلة البناء أو ليلة معينة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فرجل اقترض من رجل مبلغ من المال، وعند السداد أراد أن يرد المبلغ وإكراما لمن أقرضه دون شرط، أراد أن يدفع معه زيادة. رجل أقرضني 1000 من الجنيهات دون ربا، قال خذ 1000 لسنة وردها 1000، لا أريد شيئا زائدا. أنا جئت أرد 1000 أعطيته من قبل نفسي دون طلب منه، دون استشراف نفس منه، أعطيته 1000 مع هدية، أعطيته 1000 مع 100 جنيه، أعطيته 1000 مع 1000 مثلها دون طلب منه ودون استشراف نفس، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استتلف جملا من رجل، فجاء الرجل بعد مدة يطلب جمله، قال النبي أعطوه سنا مثل سنه، فبحثوا فلم يجدوا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. فهذا الدليل على التجويز. أما إذا كان هناك نوع تواطؤ، بمعنى الشخص يعرف أنني سأديه زيادة وما أقرضني إلا ويضمر في نفسه ذلك مع أنه لم يشترط ولم يشترط، فالورع البعد. وذلك لأن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لرجل إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. كان الأوساط كانت تخللتها مسائل الربا وتفشت، فكان الشخص وإن لم يشترط يعرف أن الآخذ سيرده مع زيادة، فهذا الذي يمنع سدا للذريعة والله أعلم. أما اقترضت من شخص 100 جرام ذهب من سنة، والآن تريد أن ترد نفس ال100 جرام، والذهب غلي الضعف مثلا، ردهم 100 جرام كما أخذتهم 100 جرام، غلي رخص أيا كان، ما دمت استلمت ذهبا رد ذهبا، وفقك الله والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ مصطفى بس عايزة أسأل شوية.
تفضلي يا أختي.
دلوقتي في حارس، شاب حارس قاعد في عمارة، وكان الحارس ده كان بيجيب واحد ويسرقوا السطر من العمارة، بس دلوقتي الشاب ده تاب دلوقتي، فعايز يرجع الفلوس اللي هو أخدها، فيرجع اللي أخدها بس ولا اللي أخدها هو الشاب اللي كان بيجي معاه؟
إذا كان باستطاعته أن يرجع المبالغ كلها أرجع المبالغ كلها، إن عجز أرجع المبالغ التي أخذها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طب هو راح للسكان اللي في العمارة ورجع لهم اللي أخذوا واستسمحهم؟
إن سمحوا له بذلك فالحمد لله،
بس هو ما فسر لهمش الحكاية بالتفصيل، هو قال لهم أنا أخذت كذا وسامحوني وخلاص.
يعني أخذت كذا كيف؟ أخبرهم بالذي أخذه أم ماذا؟
يعني هو قال لهم بالتقريب.
لا، مصر بالتقريب دي تفرق، يعني مثلا أنا بقول لزيد من الناس أنا أخذت منه مثلا من جيبي 1000 جنيه، وبرحت أقول له إجمالا سمحني أنا أخذت منك مبلغ سمحني، هو لو عارف أنها 1000 جنيه سيقيم الدنيا ويقعدها، لكن أنا أوهمته بسؤالي أنني أخذت مبلغا يسيرا فقال سامحك الله، هذه لا تجزئ. إذا كان قال أخذ مبلغ كبير وعرض بأنه أخذ مبلغا صغيرا وسومح على أنه مبلغ،
هو معرض بالضبط،
ها؟
هو معرضش بالضبط،
عرض أقل
يعني
بكثير.
يعني مثلا هم دلوقتي أخذوا سولر ب1000 مثلا، الشاب ده كان بياخد 500 والثاني 500،
قال إيه بقى؟
فهو حكى على اللي أخذوا به، وسأل مشايخ، في مشايخ قالوا يرجع كله، وفي مشايخ تانيين قالوا
هذا هو ما أنا قلت لك، الأولى أن يرجع المبلغ كله، لأنه هو مرتب السرقة، والشاب الآخر لا يعرف مواطن السرقة، فهو الدال على الإسم والعدوان، فقلت لك يسدد المبلغ كله، إن عجز سدد الذي أخذه إلى أن ييسر الله عليه يسدد الباقي، أو يطلب السماح منهم في كل المبلغ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لي 3 أسئلة.
الله المستعان.
السؤال الأول، ما حكم تعليق صور الأطفال على جدار المنزل، صور الكمبيوتر؟ والسؤال الثاني، هناك قناة فضائية تذيع القرآن الكريم على مدار اليوم، ثم هي تعرض صورا لنساء متبرجات للإعلان عن علاج للبشرة والشعر وغير ذلك، فهل يجوز لنا أن نتابع هذه القناة؟ وأخيرا، ما تقول في حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما التصوير لغير حاجة لا تجوز. الصور الفوتوغرافية أو المعلقة على الحوائط والجدران لا تجوز إلا للحاجة، وللضرورة، فالصور في الأصل لا تجوز إلا للحاجة أو الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لقول النبي لعن المصورون. وقد جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: يا ابن عباس، إني رجل ليس لي مصدر دخل إلا هذه التصاوير. قال ابن عباس: ادن مني. فدنا منه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فتصوير ذوات الأرواح، قال ابن عباس متمما: إن كنت صانعا ولا محالة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. فعليه لا تجوز تصوير ذوات الأرواح إلا للضرورات وعند الاحتياج إليها، غير ذلك لا تجوز. فعليه، هناك بعض القنوات الفضائية علقت للأسف صور لبعض المشايخ مع غيرهم على الطرقات، وبعضها وضعت إمساكيات لشهر رمضان عليها صور لبعض المشايخ، نبرأ إلى الله من ذلك، وهذا لا يليق بالمشايخ أن يقروه أبدا. وكذلك صور لاعب الكرة، أصبحت صور لاعب الكرة وراء صور المشايخ على الطرقات، كلام. التصاوير محرمة إلا ما دعت إليها الضرورة، والله أعلم. هذا وعن قولك إن قناة للقرآن تبث في ثنايا برامجها صورا دعائية لنساء متبرجات دعاية لبعض السلع، فأقول وبالله التوفيق: استمع القرآن، وإذا جئت عند الفاصل القذر اقفلي القناة إلى أن ينتهي هذا الفاصل الوقح. أما حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، فسندا لا يصح ولا يثبت، لكن معنا فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمعنى له شواهد كثيرة، لكن كلفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا اللفظ، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ، أريد أن أسألك عن حكم الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، إذا كانت كل الشركات التي تقدم هذه الخدمات تفرض غرامات تأخير حالة تأخر في السداد، إذا كان الحكم الاقتصار على الضروريات، فما حكم الهاتف والإنترنت إذا كنا في حاجة إليه؟
أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كنت تلتزمين بالسداد في فترة السماح فلا بأس ولا حرج، وكأنه شرط معطل، كأن الشرط غرامة التأخير شرط معطل، كما قال الرسول لعائشة: اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلنعتبره شرطا معطلا على أساس أننا سندفع فترة السماح. أما هم فلهم عذرهم عند الله سبحانه، أو ليس لهم عذر عند الله، إن سألوا أجيبوا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
بقول حضرتك شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك عن سيد محمد ما فتح عبد بابا مسألة إلا وفتح عليه بقى الله باب فكرة. فباب المسألة دي حتى لو الواحد مثلا بيسرح، مثلا سأل واحد قال له أعطيني سلف وهو عارف إن في فلوس مثلا جاي له آخر الشهر ولا حاجة زي كده، فهذه تعتبر مسألة ولا إيه نوع المسألة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسألة مسألة من لا حاجة لك فيه وما يمكنك الاستغناء عنه، وقد سبق في الدرس السابق أو في درس الليلة أيضا الإشارة إلى التعفف عن الحرام عموما، التعفف عن المحرمات عموما من مال ونساء وغير ذلك، فالتعفف عام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله سبحانه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق: وتتميما لما بدأت به الدرس فأقول بالله تعالى التوفيق والاكتساب هذه الخصلة الطيبة خصلة العفاف. أيضا يلزم الإطلاع على سير الأولين من الصالحين، فسير الأولين من أهل الفضل ومن أهل الصلاح تؤصل فينا هذا المعنى الجميل الطيب، معنى التعفف عن الحرام. إذا قرأنا سيرا للفضلاء من الصالحين وسيرا للفضليات من الصالحات بفضل الله قويت فينا هذه الملكة الطيبة. فإذا قرأ شابنا سيرة يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كريم وابن كريم وابن كريم وابن كريم وقد تعفف ومن ثم أثبتت له تلك الكرامات صلى الله عليه وسلم لعلم فضيلة التعفف واستعف عن هذه القاذورات التي يستمتع الشخص بها لحظات وبعد ذلك نكد دائم، نكد دائم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردت أن تقوى فيك ملكة التعفف أيضا انظر إلى سير الفضلاء وسير الصالحين وجزاء المتعففين، جزاء المتعففين الذين استجيبت دعواتهم عند القربات لتعففهم، كابن العم الذي قام متعففا عن ابنة عمه لما ذكرته بمراقبة الله عز وجل فقام متعففا، فنفعته تلك في الشدة التي وقع فيها يوم أن انطبقت على فم الغار صخرة. فلتعزيز هذه الخصال الكريمة ولتعزيز الأخلاق الكريمة فينا يستحب لنا النظر إلى سير أهل الفضل من أنبياء الله الكرام ومن الفضلاء من الصحابة والتابعين وأهل الفضل عموما ممن سبقونا ممن ذكروا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بذا بإذن الله نكتسب كريم الخصال مع سؤال الله إياها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وكريم الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة مباركة رائدة في نشر الخير وفي نشر المعروف وفي نشر الفضل. اللهم آمين اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني دوما بشيء لا ينبغي أبدا أن يفارقنا ولا ينبغي لنا أبدا أن نعرض عنه، ألا وهو ذكر الله عز وجل. فالقلوب دوما مطمئنة بذكر الله عز وجل، والألسن دائما رطبة بذكر الله عز وجل، والأبدان قوية بذكر الله عز وجل. ملائكة الرحمن تتنزل علينا إذا ذكرنا الله، الشياطين تنخنس عنا إذا ذكرنا الله، السكينة تغشانا والرحمات تعمنا إذا ذكرنا ربنا تبارك وتعالى. صحفنا تمتلئ نورا يوم نلقى الله ما دام فيها ذكر لله تبارك وتعالى. لنا المغفرة والأجر العظيم بذكرنا لله، لنا السبق بذكرنا لله. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فضلا عن ذلك كله وأجمل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، قال جل ذكره فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فلا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذا وبارك الله فيكم. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم المرسل لنا رحمة وللعالمين صلوات الله وسلامه عليه. آتاه الله الوسيلة والفضيلة اللهم آمين، وبعثه الله المقام المحمود الذي وعد. ربكم أمركم بأمر بدأ فيه في نفسه، بدأ بنفسه وثنى بملائكته ثم أمركم به. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكم بكل صلاة على البشير النذير من ربكم 10 صلوات، فيا هنيئا له من صلى على النبي 10 مرات يصلي الله بها عليه 100 مرة، ويا هنيئا له من صلى على النبي فوصلت صلاته إلى رسول الله فرد الرسول عليه السلام على هذا الرجل صلاته وتسليمه، صلى وسلم عليه كما صلى وسلم على النبي. هذا ولا ننسى الاستغفار كذلك، فإن الصحف تنور بالاستغفار. كم من بلية تدفع عنا ونحن لا نشعر باستغفارنا لله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار تدفع البلايا والنقم، بالاستغفار تستدر الأرزاق والنعم. قال جل ذكره في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، فالحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا توفني عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهات في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك.